الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المسألة السابعة: نجاسة الدم المسفوح. لا زال الكلام على الأعيان الطاهرة والنجسة من كتاب مسائل آيات الأحكام. مر في الدرس الماضي الكلام على دم الآدمي، واختار المؤلف أن دماء الآدمي طاهرة إلا ما خرج من أحد السبيلين. في هذه المسألة الكلام على نجاسة الدم المسفوح. قبل الكلام على الخلاف المسألة، تعريف المسفوح: ربنا عز وجل يقول محصنين غير مسافحين، في الآية التي بعدها محصنات غير مسافحات، الآية الثانية أو دما مسفوحا. فالسفح في لغة العرب قيل هو الصب، وهذا يصدق على الآية الأولى، وقيل السيلان. فدم مسفوح أي مصبوب، فسمي الزنا سفاحا لسفح المني المحرم لأنه صبه أو أنه سال. أما في اصطلاح الفقهاء الأمر أخص من ذلك، السفح ما يسيل من الدم عند موجبه من ذبح أو جرح أو فصد، والتعريف ظاهر لا يحتاج إلى بيان. ظهور الخلاف ينقل بعض أهل العلم إجماع المتقدمين على نجاسة الدم المسفوح والعفو عن يسيره، والخلاف في نجاسة ما يخرج من الدم عند الذبح متأخر. الكلام على الدم المسفوح: ما يتعلق بالخارج حين الذبح أو النحر أو التذكية في أي موطن كالطريدة أو الصيد، هذا الدم الخارج نجس بإجماع أهل العلم، إنما الخلاف عند بعض المتأخرين. أما ما عدا ذلك من الدماء التي تسيل من الآدميين تقدم الكلام عليها في الدرس الماضي، وما عدا ذلك فالصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. إذن الإجماع المحفوظ عند المتقدمين نجاسة الدم الخارج حين التذكية على أي وجه كان، أما ما عدا ذلك فليس هناك إجماع والله أعلم. سبب الخلاف: الخلاف في الرجسية، فإنه رجس، هل هي رجسية حقيقية أي نجس أو رجسية معنوية كرجسية المشركين، وكذلك الخلاف في عودة الضمير في فإنه رجس. فالقول الأول نجس، المؤلف قدم القول الأول على أن أهم ما يتعلق بالمسألة الدم الخارج أثناء الذبح، دماء الآدمي تقدم الكلام عليها، فقدم القول الأول لأنه يرى أن الإجماع محفوظ في نجاسة الدم الخارج حين الذبح. القول الأول نجس. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الرجس في الآية النجس إجماعا، لكن كما تقدم قبل قليل المنازع يقول نعم هو رجس، لكن الرجس ليس رجسا حقيقيا، إنما هو رجس معنوي كرجس الكافر. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: في اشتراطه جل ثناؤه في الدم عند إعلامه عباده وتحريمه إياه المسفوح منه دون غيره الدليل الواضح أن ما لم يكن منه مسفوحا فحلال غير نجس. حينما يقول رحمه الله تعالى فحلال غير نجس، المقصود بغير النجس يعني معفو عنه، وإلا أصله ومادته نجسة لكنه يعفى عنه. والمسفوح الجاري والمراد الكثير، أو دم مسفوح أي الدم الذي يجري أو الذي يصب كما تقدم، فالقليل لا يجري، وهذا دليل على العفو عن قليل الدم المسفوح. فالقليل لا يجري، تقدم في الدرس الماضي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على العفو عن يسير دم الآدمي، فالقليل لا يجري. فالنقطة من الجاري في ثوب أو غيره حتى لو كان مسفوحا حكمها حكم القليل، ولا يلتفت لأصلها، يعني لا يلتفت لأصلها، أصلها من المسفوح لكنها أصبحت قليلة فعفي عنها. الآية الثانية: إنما حرم عليكم الميتة والدم. وجه الاستدلال: ما لا نفس له سائلة طاهر، وحرمت الميتة احتباس الدم المسفوح. سيأتي إن شاء الله الكلام على ما لا نفس له سائلة إذا وقع في المائعات أو إذا مات. يقول: ما لا نفس له سائل طاهر، هذا هو أصح القولين. لماذا؟ لأنه ليس فيه دم، وحرمت الميتة لاحتباس الدم المسفوح فيها، فلما كانت الميتة نجسة كذلك الدم نجس. وهذا نستدل به على ما مضى في الدرس الماضي أن دم الآدمي طاهر، المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين. فإذا مات كذلك يبقى على الأصل وإن احتبس فيه الدم، فإذا كان يبقى على الطهارة بعد موته والدم محتبس، لو خرج الدم وهو حي فهو طاهر وليس بنجس. الآية الثالثة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وجه الاستدلال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بغسل الدم، فكذلك كل دم سائل. قياس بقية الدماء من الآدمين ومن غير الآدمين على دم المستحاضة ودم الحيض، لكن قد ينازع في ذلك، دم الحيض والاستحاضة خارج من سبيلي بخلاف غيره. القول الثاني أن الدماء المسفوحة طاهرة. الآية الأولى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية الثانية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وجه الاستدلال: سلت النبي صلى الله عليه وسلم دم الهدي بيده، وهذا بيان بالفعل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فبيانه صلى الله عليه وسلم تارة بالقول وتارة بالفعل وتارة بالأمرين. فلما أشعر هديه في حجة الوداع في المدينة في ذي الحليفة سلت الدم. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، أي كشط الجلد، ثم سلت عنها الدم الذي سال. في رواية: سلت الدم بيده، في رواية: سلت الدم عنها بأصبعه. وهذه الروايات عند أبي داود ورواتها ثقات. فلما سلت النبي صلى الله عليه وسلم دم الهدي بيده، وهذا دم مسفوح لأنه سائل، فإذا قيل أن الدم المسفوح مطلقا من الحيوان من غيره نجس، يكون النبي صلى الله عليه وسلم باشر النجاسة بيده من غير حاجة، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يباشر النجاسة من غير حاجة. قوله من غير حاجة، مر بنا الخلاف في حكم الاستنجاء بالماء، من كرهه، وجه الكراهة عنده أنه سوف يباشر النجاسة ويمكن أن يستجمر ولا يباشر النجاسة بيده. إذن هذا وجه الاستدلال، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فلنا فيه أسوة حسنة، فلا يجب علينا غسل هذه الدماء ويجوز لنا أن نباشر هذه الدماء. الآية الثانية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال من هذه الآية ممن يرى طهارة الدماء يقول: الآية واردة لبيان الحلال والحرام من الأطعمة، ولم ترد لبيان الطاهر والنجس كما تقدم في الدرس الماضي. لو تأملناها لوجدناها واردة في بيان حكم أكل هذه الدماء. كذلك الضمير فإنه رجس، هل الضمير يعود على آخر مذكور أو لحم خنزير؟ من يرى الطارق نعم، وجه ذلك يقول أنه أفرده، فإنه أي لحم الخنزير. لو الضمير عاد على ما تقدم لقال فإنها رجس، والمخالف ينازعه. ومما يقوي ذلك المحرم من الميتة أكلها كما تقدم أكثر من مرة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قل وعلى القول بأنها واردة لبيان الطاهر والنجس، فمن يرى طهارة الخنزير فكذلك الدم المسفوح. تقدم الكلام على الخلاف في طهارة الكلب والخنزير، ومر بنا مالكية وقول للحنابلة يرون طهارة الخنزير، فعلى القول بأن الآية واردة في بيان الطاهر والنجس، فمن يرى طهارة الخنزير يلزمه أن يرى طهارة الدم المسفوح، فالكل وارد فالحكم واحد. لكن قد ينازع منازع يقول لا، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، قد ينازع يقول نجاسة الدم المسفوح محل إجماع بخلاف الخنزير، لكن قد ينازع في الإجماع كما تقدم أكثر من مرة. الآية الثالثة: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. وجه الاستدلال: دم الحيض نجس سائل أو غير سائل، حتى الصفرة منه نجسة فيجب غسلها. إذن ليست علة الحكم السيلان، يردون فيه على المفرقين بين الدم الكثير وهو المسفوح وغير المسفوح، لكن يجيبون يقول دم الحيض نجس نجاسة مغلظة بخلاف بقية الدماء، فهو إلى البول أقرب. الآية الرابعة: والرجز فاهجر، على أن الرجز النجاسة. تقدم المراد بقول ربنا تبارك وتعالى والرجز فاهجر. وجه الاستدلال من الآية: بعض الدماء الباقية في العروق كثيرة فهي مسفوحة وهي طاهرة، فليست إلا النجاسة السفح. أيضا هذا رد على العلة. وجه الاستدلال يقول بعض الدماء الباقية في العروق كثيرة، يأتي بعد هذه المسألة كلام على الدماء الباقية في العروق. يقول كثيرة، بعضها كثير، وهذا مشاهد. أحيانا بعض الدماء التي في اللحم قد يكون في عرق، لو الواحد كشطه لخرج منه دم أسود سائل، وهذا مسفوح ويدخل في حكم الدماء، فهو طاهر ولا يجب إزالته ويوكل مع اللحم. يقول إذن العلة ليست علة النجاسة السفح وعدم السفح، لكن قد ينازعون ليست علة النجاسة السفح وعدم السفح، إنما فرق بين المسفوح وغير المسفوح من باب التخفيف. أما بقية الآيات فتقدمت في أول باب الآنية: الأصل الحل والطهارة، ومن حكم بنجاسة شيء فعليه الدليل. فالنجس دم الحيض كما تقدم في الدرس الماضي، وبقية الدماء الأدلة فيها مختلفة ومضطربة، يتمسك بالبراءة الأصلية حتى يأتي دليل صحيح صريح من غير معارض راجع أو مساوي له، وهذا لا يوجد والله أعلم. لكن كما ذكرت أول الكلام، المؤلف قدم القول الأول على أنه الراجح في مسألة الدم الخارج أثناء الذبح. المسألة الثامنة: الدم الباقي في اللحم، الدماء الباقية في اللحم حينما تذبح وتوضع في الإناء مباشرة، غالبا يتغير لون الماء الذي في الإناء ويصبح أحمر أو مائلا إلى الحمرة. تقدم في باب المياه أن الماء المتغير بالنجاسة نجس بالإجماع. على هذه القاعدة لو قلنا بنجاسة الدماء قيل هذا ماء متغير بالنجاسة فينجس، فيجب أن يهراق هذا الماء أو يغسل اللحم قبل أن يوضع في الإناء. ظهور الخلاف، جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض التابعين طهارة الدم في اللحم والعروق، يقول ولم أقف على من خالف منهم. واشتهر الخلاف عند أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم. الأثار الواردة في طهارة الدم الباقي في العروق، أثر عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت لا ترى بالدم يكون على القدر بأسا، وقرأت قوله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة الآية. والأثر عند الطبري وغيره وإسناده صحيح. أما عكرمة مولى ابن عباس قال لولا هذه الآية أو دما مسفوحة لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. والأثر عند عبد الرزاق وغيره وإسناده صحيح. ونأخذ من ذلك فائدة أن الدماء محرمة على اليهود في اللحم، ويجب عليهم أن يتتبعوا هذه العروق ليخرجوها. أما أبو ميتلز يقول إمران بن حدير سألت أبا ميتلز يعني لاحق بن حميد عن الدم وما يتلطخ بالمذبح من الرأس وعن القدر يرى فيها الحمرة، فقال إنما نهى الله عن الدم المسفوح. والأثر عند الطبري في تفسيره وإسناده صحيح. أما قتادة فقال حرم الدم ما كان مسفوحا، وأما لحم خالطه دم فلا بأس به. والأثر عند الطبري وإسناده صحيح. إذن المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن التابعين الطهارة. والمؤلف يقول لم أقف على خلاف عن هؤلاء، إنما الخلاف أتى عند من بعدهم. فالدم طاهر في مذهب الأحناف، والحنابلة قول للشافعية. إذن أبو حنيفة من التابعين مذهبه طهارة الدم، الباقي في العروق. أما أبو يوسف فعنده الدم نجس إذا كان على الثياب، أما إذا كان على اللحم فهو طاهر. ويعلل رحمه الله لعلة المشقة، نجس في أحد القولين للمالكية وقول للشافعية وجه للحنابلة. واختار الحكم بنجاسة الدماء في اللحم أيضا ابن حزم. الخلاف عند أتباع التابعين ومن أتى بعدهم. سبب الخلاف خلاف في حمل المطلق على المقيد، حرمت عليكم الميتة والدم أو دما مسفوحا. الدم مطلق أو دما مسفوحا هذا مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد أو يبقى هذا على عمومه؟ هذا سبب الخلاف يأتي إن شاء الله. وكذلك تقديم المفهوم على المنطوق، أو دما مسفوحا مفهوم غير المسفوح كما تقدم عن الطبري في المسألة السابقة أنه حلال طاهر، أو نقدم المنطوق. والقاعدة تقديم المنطوق إذا تعارض منطوق ومفهوم، لكن يرد ذلك كما تقدم عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وقياس على بقية المحرمات، لكن كما مر بنا مرارا لا يلزم من التحريم النجاسة. الآية الأولى حرمت عليكم الميتة والدم. الآية الثانية أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال الدم مطلق في حرمت عليكم الميتة والدم، مقيد بالمسفوح أو دما مسفوحا. المخالف يقول لا كما سيأتي. ومفهوم الآية حل وطهارة غير مسفوح، وتقدم عن ابن جرير الطبري. والباقي بعد التذكية غير مسفوح، لكن أشرت قبل قليل أحيانا في بعض اللحم قد يوجد عروق لا زال فيها الدم، لو كشط هذا العرق لا خرج منه دم أسود مسفوح. الآية الثالثة وما جعل عليكم في الدين من حرج. الآية الرابعة ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن يقولون الدم الباقي وإن كان أحيانا ربما يسيل لكنه خفف فيه لأجل رفع المشقة ودفع الحرج عن هذه الأمة. وكما تقدم قبل قليل عن عكرمة مولى ابن عباس لولا أو دما مسفوحا لتتبع المسلمون من العروق ما تتبعت اليهود. إذن قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أي وضع عن هذه الأمة المشاق، ومن ذلك تتبع الدماء في العروق، فهي من التكليف الشاق على اليهود، فخفف الله عز وجل عن هذه الأمة. الآية الخامسة وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وجه الاستدلال مما تعم به البلوى، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بتوقي الدم، فدل على أنه من العفو. وعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بهذا الأمر، فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتوقي ذلك لما استدلت بالآية على طهارة دم اللحم. الآية السادسة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. وجه الاستدلال قياسا على دم السمك لمشقة إخراجه. دم السمك محل خلاف يأتي الكلام عليه إن شاء الله. الصحيح أنه طاهر، يقولون فنقيس عليه دم اللحم لأجل المشقة. خالف يقول السمك كما تقدم أيضا في الدرس الماضي ليس له دم، لكن ينازع الصحيح أنه دم، ولو أصبح أبيضا في كل أنواع الأسماك لما دل على أنه ليس بدم، مع أن المشاهد أن بعض الحيتان الكبيرة يلاحظ أن الدم أسود. وربما أيضا بعضنا حينما يذهب للسماكين قد يرى هذه الدماء حمراء أو سوداء كدم بهيمة الأنعام. الآية السابعة قول ربنا تبارك وتعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. إذن أحلت لكم بهيمة الأنعام مطلق، بما في ذلك الدماء التي في اللحم، وأيضا يقاس الدم الباقي في العروق على الكبد والطحال. الجامع بينها عدم السفح، الكبد والطحال دم غير مسفوح، فكذلك الدم الباقي في العروق. حديث أحل لنا دمان وميتتان، الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن ابن عمر وله حكم الرفع. الآية الثامنة: واتبع سبيل من أناب إلي. وجه الاستدلال القول بنجاسة الدم الذي في العروق قول حادث لم يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين. الآية التاسعة: أو جاء أحد منكم من الغائط. الآية العاشرة: والرز فاهجر، على أن الرز النجاسة. وجه الاستدلال: الباقي في العروق دم يسير، وخفف في يسير النجاسة كأثر الاستجمار، وكذلك خفف في سكين الجزار، فالصحيح أنه لا يجب غسلها، فكذلك الدم الباقي في العروق. القول الثاني نجس، فالدماء الباقية نجسة، فعلى هذا القول يلزم أن يغسل اللحم حتى يذهب الدم، لكن قد يقال هذا وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في القول الأول، فلو وجب الغسل لنقل إلينا والله أعلم. الآية الأولى: حرمت عليكم الميتة والدم. الدم عام، فحرم في مكة الدم المسفوح، ثم حرم بالمدينة الدم كله، على أن قل لا أجد مكية، وحرمت عليكم الميتة والدم في هذه الآية وفي غيرها مدنية. تقدم أن الجمهور على أن هذا من باب المطلق والمقيد. الآية الثانية: أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وجه الاستدلال: الحرام لا يتبعض ولا يغرق بين قليله وكثيره، كالميتة ولحم الخنزير، وخرج الكبد والطحال بالنص الخاص. الحرام لا يتبعض ولا يفرق بين قليله وكثيره لا يوافق على ذلك، فالقاعدة العامة كما يسمر بنا إن شاء الله التخفيف في يسير النجاسات، وهذا في الجملة محل إجماع، إنما يخالفون في بعض النجاسات هل يخفف فيها ولا يخفف فيها. قول كالميتة ولحم الخنزير مر بنا ما يتعلق بالميتة، النجس هو لحمها وليست كل الميتة نجسة، فتقدم الكلام في ما لا تحل الحياة كالقرن، تقدم الكلام في الصوف، وكذلك الجلد هل يطر بالدباغة ولا يطر بالدباغة، ولحم الخنزير كذلك تقدم الخلاف في الخنزير هل هو طاهر أو نجس، لكن تقدم أن هذا قول حادث، يعني طهارة الخنزير لم يعرف إلا عند أتباع التابعين. أما الكبد والطحال أسلفت، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ثبت عن ابن عمر وله حكم المرفوع. تقدم الاستدلال بهذه الآية من عدة وجوه، لكن منها إذا كان لحم الخنزير نجس يكون الدم المسفوح نجس، وعلى هذا لا إشكال، لكن الإشكال عند من يفرق بين الخنزير ويحكم بطهارته ويحكم بنجاسة الدم المسفوح، فيرد عليه هذا الإيراد. والذي يظهر والله أعلم القول الأول، أن الدماء الباقية في العروق طاهرة ولا يجب غسلها، وهذا كما ذكرت لا يعرف الخلاف إلا عند أتباع التابعين، وعلى عادة المؤلف أنه يذكر القول الأول فهو الراجح عنده والله أعلم.